بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمعنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، الذي أسأل الله جل وعلا أن يكون نافعا مفيدا، إنه خير مسؤول. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة. الأخ علي من عمان بقي له سؤال يسأل عن ليلة القدر، يقول متى تكون، يعني هل هي طوال الليل أم مع النهار؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لليلة القدر هي تبدأ من غروب الشمس وتنتهي بطلوع الفجر، وذلك لقول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ولذلك الليل يبدأ من غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر بارك الله فيك. وبالنسبة للإنسان الذي يتحرى ليلة القدر، المشروع في حقه أن يقوم الليل كله أو أغلبه، أن يقوم الليل كله أو أغلبه بالصلاة وقراءة القرآن والاستغفار وغير ذلك من الأعمال. أبو عزام من العين يسأل عن زكاة الفطر، يقول كم القيمة؟ أبو عزام بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لزكاة الفطر فرضها النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من طعام، اختلف العلماء في مقدار الصاع، فمنهم من ذهب بالتقدير الحالي إلى أنها كيلوين ونصف، ومنهم من ذهب إلى أنها 3 كيلو إلا ربع. عموما الإنسان لو احتاط وزاد فخير، فيكون الزيادة صدقة ولله الحمد والمنة. أما من جهة القيمة فلا أعرف، وإنما تلجأ إلى الجمعية بارك الله فيك أو الهلال الأحمر، هم يخبرونك بقيمتها وتدفعها إليهم يا أبا عزام. أبو عزام يقول هناك شخص سوى حادث وتوفي المقابل وكان رجلا غير مسلم، هل عليه الصيام؟ أبو عزام بارك الله فيك، بالنسبة لغير المسلمين الذين يعيشون بيننا وعلى أرضنا، فإن مسألة القتل الخطأ تكون مثل قتل المسلم خطأ، ولذلك إذا دهس الإنسان يعني بسيارته شخصا آخر أو أنه أخطأ بقتله فيترتب عليه أمران: الأمر الأول الكفارة تدفع لأولياء هذا المقتول، والمسألة الثانية الدية. الأمر الأول الدية، والثاني الكفارة. والكفارة هي إما عتق رقبة، والآن الرقاب غير موجودة، أو فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فأي شخص قتل شخصا آخر خطأ سواء كان مسلما أو غير مسلم ترتب عليه أمران: الأمر الأول الدية، والدية تختلف ما بين المسلم وغير المسلم. الأمر الثاني الكفارة، وهي عتق رقبة، والرقاب الآن غير موجودة، فينتقل إلى صيام شهرين متتابعين. وبالمناسبة إخواني وأخواتي، ليس في قتل الخطأ إطعام، ما عندنا في قتل الخطأ إطعام، وإن كان بعض العلماء ذهب إلى القياس إن لم يستطع الصيام، لكن هذا قياس مصادم للنص. أبو عزام يقول ممكن للرجل أن يغسل زوجته إذا ماتت؟ الجواب نعم، يجوز للرجل أن يغسل امرأته إذا ماتت، ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات، وعندنا حديث وأثران. أما الحديث فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة وهو يمازحها: إن مت قبلي غسلتك وكفنتك وصليت عليك. وأما الأثران فأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه غسلته زوجته، فدل هذا على جواز أن تغسل المرأة زوجها وكذلك الزوج زوجته. والأثر الثاني عن علي رضي الله عنه ذكر عنه بأنه غسل فاطمة لما ماتت رضي الله عنها وأرضاها، فدلت هذه الأحاديث بمجموعها والآثار على أنه يجوز للرجل أن يغسل امرأته، ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها. أما بقية النساء سواء كنا بنات أو أخوات أو محارمة أو نساء من محارم، فهؤلاء لا يجوز للإنسان أن يغسلهن، وإنما الرجل يقتصر على امرأته إن هو أراد أو إذا هي وصت بذلك. وكذلك المرأة لا تغسل الرجال، وإنما تغسل زوجها فقط. أمة الله من ليبيا تسأل عن دهن الشعر، تقول هل يفطر يعني إذا وضعت زيت على الشعر؟ أختي أمة الله، بالنسبة لدهن الشعر سواء كان زيتا أو أي نوع من أنواع الدهونات، هذا لا يفطر حتى لو وجدت المرأة أو الصائم طعمه في لسانه. فيجوز استعمال الدهون والزيوت والكريمات وشيء من هذه القبيل حتى لو وجد الإنسان طعمه في فمه، فهذا لا يفطر ولله الحمد والمنة. تفضلوا. طيب، أمينة بارك الله فيها تسأل، تقول بالنسبة للدورة تنزل عليها مرتين في الشهر، تقول يعني أمام قبل ما أفطر نزل علي شيء وشكيت وقلت أفطر وبعدين أتأكد وتبين لي بأن فعلا قد نزلت الدورة، ماذا علي؟ أمينة بارك الله فيك، أولا نعم ممكن للمرأة أن تنزل عليها الدورة مرتين، لأن القاعدة الشرعية عندنا بأن الحيض لا حد لأقله ولا حد لأكثره، والقاعدة الثانية أيضا بأنه لا حد لأقل الطهر بين الحيضتين. فما دام أن المرأة رأت الحيض دم الحيض بمواصفاته المعروفة فهو حيض أسودا ثقيلا له رائحة ينزل سائل غير متجلط، فهذا هو حيض حتى لو كان نزل في الشهر مرتين. الأمر الثاني، دل سؤالك بارك الله فيك على أنك فعلا أنت شككت قبل الفطور ولكن ما تأكدت إلا بعد الإفطار، فتبين بأن الدورة نزلت عليك قبل الإفطار. ولذلك أخت الفاضلة ليس عليك إلا شيئا واحدا وهو قضاء هذا اليوم، أما صلاة المغرب فلم تجب عليك. لماذا؟ لأنها مرت عليك وأنت حائضة، وأنت حائض بعدما تأكدت بارك الله فيك. يلا بسم الله، تفضل عبد الحفيظ.
السلام عليكم أستاذي الكريم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيك أستاذي الكريم. إذا سمحت شيئا تحكينا كيف الصلاة، يعني نحن كلنا نصلي في بيوتنا بس الطريقة مسكنا كم أخبر الركعة الأولى الركعة الثانية، يعني
صلاة العيد أو صلاة العيد يا عبد الحفيظ؟
نعم
الصلاة
رسلان بيخطي، بس نحن شو مرات ننصري ما بي بالمثلة مع العائلة
إن شاء الله.
كم تكبير؟ أنا عندي شحن الله
إن شاء الله. حاضر يا عبد الحفيظ، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. نعم محمد.
نعم
تفضل يا محمد. محمد
نعم
تفضل، انت على الهواء. عليكم السلام، تفضل.
سؤال بس
يا محمد، عندك تشويش ما نسمع شيء، الله يرضى عليك. عندك مشكله في الاتصال يا محمد؟ راح. تفضل يا محمد. يلا ام مبارك.
نعم
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ من فضلك، أنا من كم سنة سلمك الله حجي.
إيه.
بعدين لما طبعا يعني من بداية طواف القدوم، بعدين رحت قعدت في منى، بعدين عند عقب منتصف الليل ودونا حق عرفات. لما صارت النفرة من عرفات يعني كلش لحظات قابت الشمس إحنا كلش شوية ونركب الباص عشان نروح مزدلفة. أنا بهاللحظة أغنى علي لقيت نفسي بعدين بالمستشفى، قالوا لي عطيناك أكسجين وكذي، المهم بس قالوا روحي البيت استريحي. ما قدرت أروح المزدلفة ولا قدرت أرمي الجمرات، فقال لي المسؤول بالحملة ما يخالف يعني نكلف أحد لأن عشان ما تعبرين وهذا كله. قاعد أسوي طواف بعدين الوداع بس كله خايف إنه يعني مو عجلة حجتي.
إن شاء الله مبارك، تسمعين الجواب بحول الله
من فضلك. بس بعد أكو شيء بسيط.
تفضلي.
بالنسبة لأمي وأبوي الله يرحمهم وأختي الكبيرة الله يرحمها، أنا لم يعني كنت صغيرة ما أدري، بس لما سألت بعدين كبرت قالوا لي ما سووا حجة ولا عمرة. سألت أكو شيخ ديني هنا عندنا بالكويت، قال أكو هناك طلبة يسوون يعني نعطيهم، ويتني شهادات منهم وموقعة واسم الطالب اللي حج عن أمي وأبوي واختي الله يرحمهم. هذا صحيح يا شيخ من فضلك.
شاء الله يا مبارك تسمعين الجواب. مرحبا أختي. أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تقبل الله يا شيخ.
من دومك صالح أعمال حياك الله.
عندي سؤال بالنسبة لزكاة الفطر.
إيه.
الله يتقبل منه ومنك. لما أخرجناها فاللي أخرجناها كلمنا الشخص اللي بنعطيه إياه قال أنا مسافر ما هو متواجد في البيت.
إيه.
وبيخلي الباب فاتح يقول حطوها في الحوش وأنا إذا جيت بستقبلها.
إيه.
فصراحة أنا يعني ما دام إن أعطينا خبر قلت بخليه أعطيه إياه كنية صدقة. وزكاة الفطر أعطيها ناس محتاجين بيد بيد يعني يد بيد يعني أفضل من يكون مساعدة أو هيك.
إن شاء الله يا أبو عبد الله.
بالنسبة عندي سؤال ثاني يا شيخ.
أيوة.
بالنسبة للزكاة الأسهم الخسرانة.
أي.
فيها زكاة أو لا؟
إن شاء الله.
يعطيك العافية.
يعافيك. سليمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أشوفك الله خير يا شيخ.
مساء النور والعافية.
عشر مبارك إن شاء الله
عليك. علينا وعليك وعلى المسلمين.
الله يطول عمرك. أنا ودي بغيت رقمك الله يطول عمرك أول شيء.
إن شاء الله.
الله يجزاك خير. بالنسبة لزكاة الفطر.
أي.
الفطرة أخرجناها اليوم عطينا عمال عطينا هذا بس مدري هو في جائز ولا عجلنا عليها ولا.
اليوم.
إيه.
إن شاء الله. إن شاء الله سلام.
قالوا عندنا مانع من بكرة ما فيش.
أي نعم إن شاء الله.
الله يجزاك خير أنت والمخرج واللي معك.
جزاك الله خير. مرحبا سليمان. ها أبو همدان. يا أبو همدان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ وجزاك الله عنا وعن المسلمين.
حياك الله يا أبو همدان.
الله يبارك فيك. استفسار سؤال يا شيخ.
تفضل.
زوجتي عندها حصالة.
أي.
والحصالة هذه تجمع فيها صدقة.
أي نعم.
فهل يجوز لها أن تدفع من هذا الحصالة زكاة الذهب؟ زكاة ذهبها؟
هي الآن جمعتها للصدقة ها؟
جمعتها للصدقة.
أيوة.
فهل يجوز لها أن تدفع منها الصدقة شو اسمه زكاة ذهب؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني بارك الله فيك بخصوص الفطرة الزكاة.
أيه.
يعني نقدر نخرجها قبلها مع العلم أنه في حضرة جوال وكذا.
اليوم قصدك؟
يعني مثلا الحين لو انتظرنا للإعلان اليوم من بعد الساعة 7 في حضرة جوال.
اي نعم صحيح.
احنا في حيرة يا شيخ.
ان شاء الله. لا 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 هالحين يا ابو همدان على طول. لا تتردد. اي نعم الله يحييك.
بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. ابو مؤمن.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله في ميزان حسناتكم يا اخي. هذا البرنامج يا اخي. وربنا يفتح عليكم الدنيا وآخر إن شاء الله
يا رب. جزاك الله خير.
بس عندي استفسار يا شيخ. أنا معنا الزكاة هنا من أصحابنا رسلنا لأهلنا في السودان. إحنا الناس محتاجين هناك وفي بعض منهم دفعوا الزكاة هنا في البلاد هنا وحد أحصل لها فلوس زي مساعدة يعني رسلنا لناس يعني كده محتاجين يعني.
إيه.
بس دارت تورينا الحكتة دي عليها.
إن شاء الله يا أبو مؤمن. حاضر.
يديك العافية يا شيخ عزيزي.
حياك الله يا أبو مؤمن. مرحبا مرحبا. أم سارة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ لو سمحت عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول بالنسبة للمرأة في صلاة الجماعة في المنزل مين الأفضل إلها؟ هي تصلي جماعة ولا تصلي منفردة؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ بالنسبة للأطفال الصغار اللي هم تحت سن التكليف. هل الصدقات مثل كبناء مساجد أو حفر آبار باسمهم مثلا هل هذا في منفعة أو حسنات لهم أو لا؟
إن شاء الله. حياكم الله. أبو رامي.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام.
أمس سألتك أنا عن موضوع السجدة وما جاوبتونا يمكن نسيتونا.
السجدة؟
السجدة أنه أنا بصلي وإجتني آية فيها سجدة أسجد على طول أكمل الآية وأسجد.
سامحنا يا أبو رامي.
ولا يهمك شيخنا. عندي سؤال ثاني لو سمحت.
إن شاء الله تفضل.
زراعة العرق الأخضر على القبر هذا شيء وارد يعني ممكن نسمع من حضرتك شيء عنه هذا الشيء؟
إن شاء الله.
الله يبارك فيك. شكرا لك.
أهلا وسهلا. أم هاني.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك طيب؟
مرحبا.
الله
يعطيك الصحة والعافية. تفضل يا أم هاني. تفضلي.
بغيت أسأل عن زوجة ولدي، كانت الحين حامل، ويعني هل يمكن نفطر عنهم ولا لا؟
تسألين عن الفطرة عن الحمل؟
أيوة
إن شاء الله. إن شاء الله.
أيوة هي
حاملة. إن شاء الله يا أهلا وسهلا. طيب نكتفي بهذا القدر. الأسئلة اللهم بارك كثيرة. عموما إذا وجد مجال إن شاء الله نفتح باب الأسئلة. طيب عندي الأخت عفيفة من السعودية بارك الله فيها، بالأمس سألت تقول زوجها توفي من 17 سنة، تقول عندي بيت أنا ساكنة فيه وعندي بيت ثاني تقول للأجار، تقول بالنسبة للأجار أخذه، تقول وأصرفه أوزعه على يعني أمور البيت وأعطي بعض الأولاد لكن دون بعض، عندي أولاد تقول اللهم بارك يعني وما هم محتاجين وشيء من هذا القبيل. تقول أنا انتبهت بعدين إن هذا تركه، هل أخطأت؟ أختي عفيفة رحم الله زوجك وبارك الله فيك وفي أولادك، بالنسبة للأجار هذا تركه بارك الله فيك، الأجار هذا تركه، أنت تأخذين الثمن والباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا بد أن تكون الحسبة بمثل هذه الطريقة، خاصة وأنا استفسرت منك بالأمس بأن المسألة يعني ليست هي فقط صرفية على البيت وإنما تعطين بعض الأولاد أو شيء من هذا القبيل كما فهمت. ولذلك أختي بارك الله فيك، حتى لو كان الأولاد ساكتين السكوت أحيانا ليس بالضرورة أن يكون علامة رضا، أحيانا السكوت قد يكون خجل وقد يكون حياء وقد يكون كذا، فأنت تجمعين أولادك الآن من جديد تقولين لهم هذه الأجار هذا تركه ولابد أن نعيد قسمته، إلا إذا هم رضوا قالوا لا هذا لك كله وإحنا الحمد لله يعني بغنى وبعافية ولا نريد هذا الشيء، هذا تنازل منهم، أو يتخارجون يعني يأخذ مثلا جزء معين أو مثلا يقول سددوا لي كذا أو كذا. عموما هذا تركه، يعني أنت لازم تجتمعين بأولادك في العيد وتخبرينهم بهذا الأمر، تقول لهم أنا سألت الآن وتبين لي بأن هذه تركة، أتبغون أعوضكم عما مضى؟ ما أعتقد أن الأولاد بيقولون لا عوضينا، لأنهم هم وما يملكون لك، لكن هذا من باب شرع، من باب يعني مسألة الحلال والحرام، لازم يكون عندهم خبر ولازم تعرفين بأن هذه الأجرة إنما هي تركة تقسم على قسمة الميراث، وممكن يعني إذا اتفقتوا على هذا تضعين يعني نصيب كل واحد بعد ما تحسبين في حساباتهم. عفيفة تقول يعني أحيانا لما نكون في المصلى، في مصلى النساء، تقول بعض النساء يقفن عند باب المسجد أو المصلى يصلين وتضع شنطة أمامها على أساس تصلي تجعلها سترة، تقول يعني هل هذه يعني لو مر الواحد من وراء الشنطة ما تنقطع الصلاة؟ أختي عفيفة بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على اتخاذ السترة، والسترة هي أي شيء مرتفع مثل الشنطة هذه اللي ذكرتيها، ولذلك الإنسان إذا اضطر أن يصلي في طريق الناس فإن قد يتأكد في حقه مسألة السترة. طبعا جمهور الفقهاء يقولون بأن السترة سنة، بعض العلماء يذهب إلى الوجوب، لكن الراجع قول جماهير أهل العلم أنها سنة، لكن تتأكد مثل هذه الحالات. وأنا دائما أنبه على أن المصلي سواء كان رجلا أو امرأة ما يصلي في طريق الناس، وللأسف بعض الناس الآن يصلي عند الباب ويحرم الناس من الخروج، هذا قد يسقط حقه في قضية عدم المرور، لأنه هو الذي تسبب في مثل هذا، ولا إثم على المصلين، ولكن أفضل طريقة أن يضع سترة مثل الشنطة هذه، اللي يمر من وراء السترة ما عليه شيء، حتى لو كانت السترة ذراع، يعني لو قرب السترة قربتها عندها ذراع، اللي يمر من وراء السترة ما عليه شيء ولله الحمد. ومعلوم بأن السترة ينبغي أن تكون ثلاثة أذرع، هذا الذراع يسمى ذراع، ثلاث أذرع من أصابع القدمين إلى محل السجود. لكن أفترض لو أن إنسان حب أن يقرب السترة إليه، خايفة على شنطتها مثلا قربتها عندها ذراع، ما في بأس، اللي يمر من وراه ما يقطع الصلاة ولله الحمد، لأن السترة ما شرعت إنما شرعت لأجل هذا. بارك الله فيك. سيف من عجمان يقول عندي أولاد كلهم يشتغلون، يقول ممكن أطلع عنهم أو أطلع عن نفسي وعن حرمتي؟ سيف الله يرضى عليك ويبارك فيك، زكاة الفطر شرعت لي أمرين وفيها حكمتان. الأمر الأول طهرة للصائم من اللغو والرفث، يعني الزكاة هذه تكمل الصوم اللي حصل فيه نقص أو تفريط أو تجاوز أو غلط أو خطأ، فزكاة الفطر يا جماعة لا تتساهلون فيها،
إنما شرعها النبي عليه الصلاة والسلام طهرا للصائم من اللغو والرفث وطعما للمساكين حتى يواسونهم يوم العيد ولا يشتغلون ببحث عن الطعام وكذا. ولذلك كل واحد الآن، وأنا سبق أني نبهت بعض الآباء جزاهم الله خير ويشكرون وعندهم من العاطفة الشيء الذي حقيقة شيء يشكرون عليه، لكن يترك عياله يعني معيلين متزوجين، عنده ولد متزوج وعياله عنده عيال، ومع ذلك يطلع الزكاة عنه. لا، اتركوا الشباب واتركوا الباقين، هم يطلعون زكاة الفطر عن أنفسهم، يطلعون زكاة الفطر لأن طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعم للمساكين. فأنت يا الله يرضى عليك أبو أخوي سيف، أنت طلع عنك وعن زوجتك بس، ونبه العيال، قل كل واحد يطلع زكاة فطرة، وإذا قالوا لك والله صعب وما نطلع، قل أنا بطلعها وتعطوني قيمتها حتى يتعودون. أنت الآن لو طلعت عن عيالك أجزئ، الحمد لله، أنا ما أقول بأن ما يجزئ، لكن التصرف هذا أعتبره خطأ. أنا الآن بعض الشباب وجتنا أسئلة ونعايش الناس عمره في 30 ما يعرف زكاة الفطر، متزوج وعنده عيال وما يعرف زكاة الفطر، ليش؟ لأن أبوهم دلعه وأمهم دلعته، ما هم يطلعون عنه دائم. بعض الشباب ما يعرف الأضحية، يسمع فيها سماع، يسمع بالأضحية سماع، ما شهد الأضحية ولا شافها. فعلموا أولادكم هذه الشعائر وخلوهم يشاركون. العيال قل لهم الآن يلا نطلع إنه ياكم على الجمعية ونشتري زكاة الفطر، كل واحد يدفع من جيبه. ليش؟ لأن هذا في مصلحته، مصلحة صيامه، طهر للصائم من اللغو والرفث. سيف يقول أنا لما أصلي صلاة العشاء يقول في التشهد الأول أكمل التحيات مثل التشهد الثاني، علي شيء؟ لا، هذه سنة. بارك الله فيك يا سيف، يجوز للإنسان في التشهد الأول أن يكمله مثل التشهد الثاني، ولله الحمد والمنة، ما علي شيء ولا يبطل تشهده. بل بعض العلماء مثل ما ذكرت قال سنة. ليش؟ لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كمل التشهد الأول، لكن ليس على الدوام وليس على الاستمرار. فأنت يعني إذا حبيت وجبته أو سهوت وجبته ما عليك شيء، ولله الحمد والمنة. عبد القادر من الجزائر يقول ماذا نقول بعد صلاة العيد؟ هل نقول شيء؟ هل نكبر؟ هل ندعو؟ عبد القادر بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة العيد أولا لا ينادى لها، يعني ليس لها أذان ولا إقامة ولا نداء بالاجتماع، هذه صلاة العيد. الأمر الثاني ليس لها سنة لا قبلية ولا بعدية، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى قبل العيد ولا بعده. وما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعد العيد في بيته ركعتان هذه من صلاة الضحى وليس لها ارتباط بصلاة العيد. الأمر الثاني بعد صلاة العيد ليس هناك لا تسبيح ولا استغفار ولا دعاء ولا أي عبادة من العبادات، فبمجرد أن يسلم الإمام يقوم الناس يقومون، فيهنئ بعضهم بعضا، والآن تصلون في البيوت يهنئ بعضكم بعضا بارك الله فيك. يسأل عبد القادر عن التكبير، يقول في صلاة العيد التكبير، يقول وهل النساء يرفعن التكبير؟ أخوي عبد القادر بالنسبة لصلاة العيد الإنسان يكبر في أول الصلاة 7 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، ويرفع يديه مع كل تكبير، يقول الله أكبر وينوي بها تكبيرة الإحرام، ثم يسكت ما يقول شيء، الله أكبر الله أكبر، 7 تكبيرات هذه في الركعة الأولى. في الركعة الثانية 6 تكبيرات مع التكبيرة الانتقالية. التكبيرة الانتقالية ما فيها رفع، لما يرفع من الركوع لما يرفع من السجدة إلى الركعة الثانية ليؤدي الركعة الثانية يقول الله أكبر، ما يرفع يديه. فإذا جاء يكبر التكبيرات الزوائد قال الله أكبر، يرفع يديه مع 5 تكبيرات. أما في التكبيرة الانتقالية ما يرفع يديه بارك الله فيك، لأنها واجبة، فالراجح من أقوال أهل العلم ولا يرفع يديه فيهما أو فيها. بالنسبة للنساء يخفضن التكبير، يكبرن لكن يسمعن أنفسهن فقط الله أكبر بصوت منخفض بارك الله فيك. عبد القادر يقول نشتري ذهب ونستعمله ثم نبيعه على أنه مكسر حسب ما يرى الصائغ، يقول يعني هل يجوز هذا أم لا؟ عبد القادر بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والبر بالبر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد هاء بهاء. ولذلك بالنسبة للذهب سواء كان سبائك أو مشغول أو مكسر مثل ما ذكرت، حتى يكون البيع سليم إذا كان ذهب بذهب يجب فيه شرطان. الشرط الأول التماثل، سبيكة ذهبية وزنها ربع كيلو عندك ذهب مشغول، حتى يكون التبادل صحيح يجب أن يكون ربع كيلو المشغول وزنا مثل هذا. إذا كان فيه زوائد ما يتعلق بالخرز أو ما يتعلق بكذا هذه مسألة خلافية أخرى، لكن عموما لابد أن يكون الوزن واحد. إذا أردت أن تستبدل ذهب قديم بذهب جديد، طبعا عفوا، الشرط الثاني التقابض، الشرط الثاني التقابض في مجلس العقد يعني في محل البيع، محل البيع. إذن شرطان التماثل والتقابض. عندك ذهب قديم أردت أن تستبدله بذهب جديد، يجب وجوبا أن يكون هناك تماثل وتقابض، تماثل وتقابض، فكون الذهب قديم لا يضر. عندك ذهب عيار 24 وأردت أن تستبدله بعيار 21 يجب أن يكون هناك تماثل وتقابض. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. ولذلك أخي الفاضل يكون استعملته ويسمونه مكسر أو شيء، هذا ما يعني يجعل المسألة يعني تختلف في مسألة الربا. أما إذا سألت قضية الشراء، الشراء غير، أنت تدفع نقد يشترط عليه أو يجب عليك بشرط واحد هو التقابض. أنك إذا اشتريت الآن بمالك دنانير جزائرية مثلا بهذا الذهب المكسر أو السبائك أو غير، هذا يكون فيه شرط واحد وهو التقابض. بارك الله فيك. أبو عبد العزيز من عجمان يقول بالنسبة للسهو في الصلاة، يقول ما أدري أحيانا أنا زدت أم نقصت، يقول ماذا علي؟ يا أبو عبد العزيز بارك الله فيك، واضح بأن من يسهو بمثل هذه الحالة وصل إلى مرحلة من عدم الاهتمام بالصلاة. فإذا الإنسان يقول أنا والله ما أدري هذه زيادة ولا نقص، يعني ما يدري هو الآن زاد ولا نقص، يعني لذلك هذه مرحلة خطيرة بالنسبة للتعامل مع الصلاة. فالصلاة خير موضوع وأعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، والإنسان يقبل على صلاته ويحرص أن يؤديها يعني كما بينها النبي عليه الصلاة والسلام، القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. المسألة الثانية، جرت عادة الناس أن يشك في النقص أو التمام وليس يشك في النقص أو الزيادة، هذا الذي جرت عليه عادة الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من نسي في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن. اليقين ما هو؟ ثلاثة، والمشكوكة هي الرابعة. فأنت مثلا في صلاة العشاء شكيت ما تدت والله هذه الركعة الثالثة ولا الرابعة، تجعلها الثالثة وتجيب الركعة الرابعة وبعدين تسجد للسهو. أنت في الركعة الرابعة شككت مثلا تقول الرابعة ولا هذه الخامسة، لا هذه الرابعة، هذا الرابعة. أحيانا يطرع عليك شك زيادة، فتنبه لهذا بارك الله فيك. طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله. أبو عبد العزيز بارك الله فيه يقول بالنسبة لزكاة الفطر، نحن مقيمين في الدولة وفيه أناس خارج الدولة، هل نخرجه هنا أو كل واحد يخرج عن نفسه؟ وإذا أخرجناه هل تكون صحيحة؟ نعم يا أبو عبد العزيز، الإنسان الذي مقيم داخل الدولة وعنده ناس خارج الدولة مثلا حب أنه يؤدي زكاة الفطر عنهم يجوز، لكن أنا أرجع وأكد على أن كل واحد يخرج زكاة الفطر عن نفسه ما دام أنه قادر. وأيضا إذا كان مثلا يعني اللي خارج الدولة يقول والله ما عندنا قدرة على أننا نخرج، عندنا حظر، أو مثلا ما عندنا فقراء ومساكين نعرفهم مثلا، ممكن تتوكل عنهم بارك الله فيك. طيب بالنسبة للأخ خالد من دبي، طبعا أجبت الأخ خالد بالأمس على موضوع ما يتعلق بقضية القرض الذي أعطاه لي لأخويه ولولد عمه. أبو رامي من الشارقة بارك الله فيه، طبعا هو استعجل اليوم جزاه الله خير وقال أنتم ما أجبتوا على جوابي، ووهمني حتى أنا ظنيت فعلا أني قفزت جواب أبو رامي. الله يرضى عليك يبارك فيك ويخليك أبو رامي، تونا استعجلت علينا. هذا سؤالك الآن، يقول إذا قرأت القرآن ومررت بآية سجدة، يقول هل أكمل الآية ولا أسجد بمجرد أن أقف على السجدة؟ أبو رامي الله يرضى عليك يبارك فيك، بالنسبة للآيات اللي فيها السجدات على نوعين، آية تكون السجدة في آخر الآية، تكون السجدة في آخر الآية، فبمجرد أن تصل إلى السجدة التي في آخر الآية تسجد لله عز وجل سجدة التلاوة مثل قول الله عز وجل واسجد واقترب. خلاص أنت الآن تضع المصحف في مكان مرتفع وتسجد مثل قول الله عز وجل يعني في 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 سورة السجدة أيضا في آخر الآية تسجد. أما إذا كانت السجدة في وسط الآية في وسط الآية فإنك تكمل الآية كاملة ثم تسجد للتلاوة. واضح؟ يعني يوجد مثلا في سورة في سورة النمل وفي سورة أيضا الحج في آخر السجدة في وسط الآية فأنت تكمل الآية حتى تقف على آخرها ثم تضع المصحف وتسجد للتلاوة. بارك الله فيك. عبد الحفيظ من العين يقول نريد بيان صفة صلاة العيد في البيوت، يقول يعني علشان نعرف كيفية صلاة العيد في البيت. عبد الحفيظ بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة لصلاة العيد لها وقت ابتداء ووقت انتهاء. وقت ابتدائها يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، وبالتقدير الحالي بعد ربع ساعة، فبعد ما تطلع الشمس بربع ساعة يبدأ وقت صلاة العيد وينتهي بالزوال، والزوال يعرف الآن بأذان الظهر، فهذا كله وقت لصلاة العيد بارك الله فيك. الأمر الثاني من السنة أن المسلم يكبر من غروب شمس ليلة العيد إلى الصلاة، فأنت بمجرد أن يعلن عن يوم العيد تبدأون تكبرون في البيوت، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وتكرر هذا، يرفع الرجال أصواتهم والنساء يخفضن أصواتهن إلى صلاة العيد. فإذا صليت بدأت بصلاة العيد انقطع التكبير انقطع التكبير. الأمر الثالث يجب على الإنسان أن يفطر في يوم العيد، ويحرم على الإنسان أن يصوم في هذا اليوم. وهناك أسئلة كثيرة تأتيني، بعض الناس يقول نريد أن نكمل الستة من شوال، هذا لا يجوز وحرام، ما يجوز للإنسان أن يصوم يوم العيد، فالصيام يوم العيدين حرام ولا يقبل وليس بصحيح. ومن السنة أن يفطر الإنسان على تمرات، فإذا أحب أن يفطر على أي شيء آخر جائز، لكن الأفضل هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان يفطر على تمرات ويقطعهن على وتر، يعني ثلاثة مثلا أو خمسة أو سبعة أو تسعة هكذا. المسألة الأخرى بارك الله فيك بالنسبة لصلاة العيد، كما سمعتني أو أكيد سمعتني قبل قليل، ليس لها أذان ولا إقامة ولا نداء، لا يؤذن لها ولا يقام ولا ينادى، وإنما الإنسان إذا جاء يصلي سواء لوحده أو مع أهله مثلا يجعل الأولاد الذكور خلفه والنساء وراء الذكور، وإذا ما كان عنده إلا ولد واحد وعنده بنات أو نساء في البيت يجعل الولد عن يمينه يجعل الولد عن يمينه، فإذا كانوا اثنين أو أكثر لا وراءه، إذا كانوا اثنين أو أكثر وراءه. وأما إذا كان فقط هو رجل ومعه فقط نساء فيصلينا وراءه بارك الله فيك. والرجل إذا أراد أن يصلي وليس معه إلا زوجته فتصلي وراءه مسامتة له، لا عن يمينه ولا عن يساره، مسامتة له من ورائه. بالنسبة لصلاة العيد بارك الله فيك ركعتان، يقرأ في الأولى الفاتحة وما تيسر من القرآن، ولو قرأ سبح اسم ربك الأعلى فحسن. والركعة الثانية يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، ولو قرأ هل أتاك حديث الغاشية مع سبح، لأن من النظائر من نظائر القرآن يكون أفضل. إذا ما يحفظ أو يرى بأنه تطول أو شيء يقرأ ما تيسر من القرآن. بالنسبة للتكبير بارك الله فيك، عندما يبدأ بصلاة العيد يقول الله أكبر، وهذه تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، ما تنعقد الصلاة إلا بها، يقول الله أكبر سبحانك الله، طبعا عفوا يقول الله أكبر فيسكت، ثم يبدأ بالتكبيرات الزوائد اللي هي السنة، الله أكبر ست تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام. واضح أخوي عبد الحفيظ؟ إذن الله أكبر هذه تكبيرة الإحرام الأولى، تكبيرة الإحرام هذا الركن، الله أكبر ويسكت، ثم يقول الله أكبر ست مرات، ولا يقول بين التكبيرات شيء، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول بين التكبيرات شيء، ورد عن ابن مسعود لكن ما عندنا دليل على أنه يقول بين التكبيرات شيء. فإذا انتهى من التكبيرة السادسة يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة، يقرأ الفاتحة. أو اللهم باعد بيني وبين خطاياي مثلا، الدعاء الاستغفار، دعاء الاستفتاح الآخر، وهكذا. فالركعة الثانية لما يقوم من السجدة إلى الركعة الثانية يقول الله أكبر، هذه التكبيرة الانتقالية، ما يرفع يديه. لما يرفع إلى الركعة الثانية ما يرفع يديه، هذه اسمها التكبيرة الانتقالية. ثم يكبر خمس تكبيرات بعدها، يرفع مع كل تكبيرة الله أكبر الله أكبر، بها يرفع الرجل صوته والمرأة تخفض صوتها، واللي وراء الإمام ما في داعي أنهم يكبرون مثل تكبير الإمام. بعض الناس يرفع صوته كأنه الإمام، هذا غلط، هذا غلط. الإمام لما رفع صوته لأجل أن يبلغ تكبير، أن يبلغ تكبيره من وراءه. أنت ليش ترفع صوتك في التكبير مثلا كمأموم؟ يعني مثل ما يحصل في المصليات، بعض الناس في المصلى يرفع صوته مأمومه ويرفع صوته عالي، ما يعني هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه. هذا باختصار، بارك الله فيك يا أخوي عبد الحفيظ. يلا تفضل يا نايف.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
الله يجزاك خير ويثيبك على هالبرنامج أنت واللي معه.
آمين، جزاك الله خير، تفضل نايف.
من بداية الشهر سألتك على الواتساب سؤالين يعني خاص.
اي والله، لان الواتس اقفلناه في شهر رمضان، ان شاء الله الجمعه القادمه يبدا باذن الله، من الجمعه الجايه باذن الله، الجمعه والسبت. خاص ولا عام؟ خاص ولا عام؟
لا خاص والله.
خلاص خاص، خليه في الواتساب ان شاء
الله. بس عيده
ها، قصدك تعيد عيده؟ طيب يكون افضل. حياك الله يا نايف، مرحبا ومسهلا، تفضل يسرى.
السلام
عليكم. عليكم السلام.
شيخ عندي سؤال يخص أمي. أمي الله يحفظها من نوع اللي يعني ما شاء الله تبارك الرحمن دائما يعني موضبة على قراءة القرآن، ويعني تختم بشكل دائم، بس صار لها فترة لما تقرأ دائما تحس بنعاس، تتساوب، تحس بكسل من تمسك المصحف، من تتركه مثلا بتكلمنا، بتطالع تلفزيون، بتسوي أي شغلة ثانية يرد نشاطها المعتاد، بس لما تمسك المصحف يأتيها الحالة هذه.
نعم،
فمو بعارفين يعني شو السبب يعني وشو الحل.
إن شاء الله يسرى،
جزاك الله خير.
يا مرحبا، نكتفي. طيب أرجع إلى عندي أم مبارك من الكويت تقول بأن حجت قبل كم سنة، تقول يعني سوينا كل شيء، لما كنت في عرفات تقول أغمي علي قبل المغرب بشوي، تقول أنا أنتظر على أساس نركب الباص ونروح، أغمي علي، تقول ما صحيت إلا أنا في مزدلفة وما استطعت أبات، عفوا تقول أنا إيه، تقول ما صحيت إلا أنا في المستشفى، في المستشفى تقول ما بت في مزدلفة، تقول ما بت في مزدلفة. وبعدين تقول بأنها يعني موضوع رمي الجمرات، تقول بأنهم تكفلوا أنهم يوكلون أحد يرمي عنا الجمرات. تقول ما حكم حجي؟ أم مبارك بارك الله فيك ورضي الله عنك، أبشري حجك طيب وصحيح ولله الحمد، وأنت معذورة، الإغماء هذا عذر، ولذلك نقلوك من عرفة بعد ما غابت الشمس إلى المستشفى لأنك مغمى عليك، وسقط عنك الآن موضوع المزدلفة، لأنك أصلا أنت في المستشفى والمبيت في مزدلفة. خلاف بين العلماء، من يقول سنة، من يقول واجب، من يقول فرض، وأنت الحمد لله ما عليك شيء، والتوكيل طبيعي، وكلوا عنك لأنك في الفترة هذه كنت مريضة، وبعدين طفت طواف الوداع. اطمئني حجك صحيح بإذن الله. أم مبارك تقول يعني أبوي وأمي وأختي الكبيرة الله يرحمهم، تقول أنا كنت صغيرة ويقولون بأنه ما سووا حجة، رحت أنا ودفعت عن طريق جمعية لطلاب، طلاب حجوا عنهم وجابوا لي وصل بهذا، هذه حجة؟ نعم نعم بارك الله فيك، ما دام الجهة اللي أرسلت هذا الشيء تثقين فيها وموثوقة عند الناس، الحمد لله أبشر بخير، هذه إن شاء الله الأجر لك والحجة لهم بإذن الله، اطمئني بارك الله فيك. أبو عبد الله من السعودية يقول يعني عندي زكاة الفطر ونخرجها دائما، يقول في شخص كلمته قلت له بعطيك زكاة الفطر، قال أنا الآن مسافر حطها وراء الباب وإذا جيت أنا بأخذها، يقول بعدين ترددت، يقول قال لي حطها في الحوش وشي، قلت لا خليها صدقة له وأخرج زكاة فطري لشخص آخر، يقول ما الحكم؟ أبو عبد الله الله يرضى عليك ويبارك فيك، لو حطيتها في الحوش زكاة فطر، ما هو بلازم تقبضه بيده، يعني ليس شرطا أن يقبض بيده، فلو حطيت لي في الحوش الحمد لله أجزأت عنك زكاة فطر، وعموما ما دام غيرت نيتك تبغاها صدقة له وحبيت أنك تخرج زكاة الفطر على شخص آخر إن شاء الله مقبولة بإذن الله. أبو عبد الله يسأل عن زكاة الأسهم الخسرانة. أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لي الأسهم على نوعين، أسهم استثمارية وأسهم مضاربة. الأسهم الاستثمارية هذه سواء ربحت أو خسرت الزكاة ليس على أصل السهم، الزكاة على الأرباح، الزكاة على الأرباح. أما زكاة أسهم المضاربة، المضاربة اللي يقلبها يوميا في السوق يتابع الشاشة، إذا ارتفع باع إذا انخفض أمسك، وهذا فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، فكونها تخسر لكن بقيت في حدود النصاب نعم يجب فيها الزكاة. فمن أي نوع أسهمك يا أخوي الفاضل؟ من أي نوع؟ من الاستثمارية ما عليك أصلا زكاة فيها، إنما الزكاة على الأرباح. وإذا كان من الأسهم المضاربة لا، لازم تزكي إذا كانت فعلا بقيت في حدود النصاب. سليمان من السعودية يقول زكاة الفطر طلعناها اليوم، يقول للعمال وكذا تجزئ؟ نعم يا سليمان الله يبارك فيك ويحفظك. بالنسبة لزكاة الفطر طبعا أفضل وقت لها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه قبل يوم العيد بيوم أو يومين، ونحن اليوم إما أن يكون قبل العيد بيوم أو يومين. لماذا؟ لأن بكرة ما ندري، إذا كان عيد طلعناها قبل العيد بيوم، إذا كان الأحد العيد يكون طلعناها قبل يوم العيد بيومين. والحمد لله إخراجها الآن مهم جدا بارك الله فيك مع الحظر الموجود. أبو همدان يقول يعني زوجتي عندها حصالة وتجمع فيها الصدقات، يقول هل يجوز لها أن تخرج زكاة ذهبها من هذه الحصالة؟ أبو همدان أنا أجيبك على هذا السؤال بالنقاط التالية. أولا بالنسبة للذهب الملبوس الحلي اللي تتزين به المرأة لزوجها وما نوت أصلا هي التاجر فيه، فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا زكاة فيه، وهذا قول جماهير أهل العلم. الذهب الحلي، الذهب الملبوس اللي اشترت المرأة للزينة والتحلي والتزين، هذا ما فيه زكاة. الأمر الثاني إذا كان زوجته تقول لا والله أنا أخذ بالقول الثاني اللي يوجبون الزكاة فيه، فالله يقويها ويعطيها العافية اطلع زكاة. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية الحصالة، الحصالة هذه صدقة من الصدقات، هي الآن وضعت هذه الأموال في هذه الحصالة تبغى الأجر والثواب، ليش تغير نيتها؟ لماذا تغير نيتها؟ ولذلك من حيث القاعدة الشرعية أن الإنسان يجوز له الرجوع في الأمور التطوعية بعد الشروع، قبل عفوا بعد الشروع فيها يجوز له أن يرجع. زوجتك من حيث الأصل لو قالت والله أنا خلاص أنا ما أبغى أتصدق بهذه الحصالة خليني أطلع زكاتي منها، يجوز من حيث الشرع، لكن فوتت على نفسها أجر، أبطلت نيتها الصالحة، أبطلت نيتها، ما ينبغي لها. لكن تقول والله أنا لا خلاص أنا بطلع من الحصالة، لازم تعرف بأن اللي تطلعه من الدراهم اللي في الحصالة ما تؤجر عليه إلا أجر الزكاة فقط، لأن فريضة الزكاة عليه. الزكاة إذا هي اعتقدت بأن زكاة الذهب فريضة عليها فتؤجر على إخراج الركن، ركن الإسلام. ولذلك أنا أنصحها إذا كان عندها قدرة تطلع زكاة ذهبها من مالها الآخر وتبقي هذه، لكن لو أحبت قالت لا والله أنا بطلع من الحصالة ما فيها شيء ولله الحمد والمنة. أبو همدان يقول نطلع زكاة فطرنا الآن. نعم يا أبو همدان، مثل ما نصحت الأخ سليمان واللي قبله بأنه الآن طلعوا من اليوم، الحمد لله من اليوم طلعوا زكاة الفطر قبل الحظر الساعة 8 الآن خلاص تنتبهون، فطلعوا زكاة فطركم من الآن بارك الله في الجميع. أبو مؤمن من عجمان يقول الزكاة أرسلناها إلى السودان وفي بعضهم دفعها هنا، جائز؟ يجوز. أبو مؤمن بارك الله فيك ورضي الله عنك تقبل الله منك، ما دام أن تقول عندنا ناس محتاجين في السودان وفقراء ومساكين والجائحة هذه والوباء سبب إشكالات نبعثناها له، ما في بأس ولله الحمد، واللي طلع هنا أيضا أجزاءه. وزكاة الفطر العلماء يسمونها زكاة البدن لأنها تخرج أينما كان البدن. لماذا؟ لأن الحكمة منها طهرة للصائم من اللغو والرفث، لكن هذا لا يعني لو أن إنسان أخرجها في بلده أو أخرجها إلى نقلها إلى بلد آخر أنه ما يجزئه، لا يجزئه ولله الحمد والمنة. أم سارة من عجمان تسأل تقول: هل الأفضل بالنسبة للمرأة في بيتها أن تصلي مع الجماعة أم تصلي منفردة؟ أم سارة بارك الله فيك، دائما عندنا قاعدة شرعية أن يد الله مع الجماعة، يد الله مع الجماعة، يد الله مع الجماعة. ولذلك حتى في البيت أنصح جميع من يشاهدني أن تجتمعوا في البيت وتصلوا جماعة، فإن يد الله مع الجماعة. والذئب إنما يأكل من الغنم القاصية، والشيطان أحيانا قد ينفرد بالإنسان. فحتى بعض النساء تقول: والله أنا لا، هم يقصرون في الصلاة وما يطولون وأنا أحب أطول. لا، صلاتك معهم جماعة بهذا الاختصار أفضل من صلاتك وحدك بتطويل، لأن جماعة هذا مقصد من مقاصد الشرع، أنكم تجتمعون. بارك الله فيكم. ولذلك أم سارة الله يرضى عليك، صلاتكم جماعة أفضل، تجتمعون أهل البيت النساء والرجال. أم سارة تقول: هل الأطفال الذين هم تحت سن التكليف ممكن نتصدق عنهم بيعني حفر بئر أو شيء من هذه الصدقات من خلال الأسهم وكذا؟ نعم يا أم سارة بارك الله فيك، الصدقة عامة، الصدقة عن المكلف وعن غير المكلف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة. أبو رامي طبعا أجبنا عن سؤاله الذي بالأمس فيما يتعلق بسجدة التلاوة. سؤال الثاني يقول: ما حكم زراعة الشجر الأخضر على القبر؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لزراعة الأشجار على القبور تحتاج إلى نص من قرآن أو من سنة أو من عمل صحابي، فلا ليس في القرآن ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عمل الصحابة ما يدل على مشروعية زراعة شيء على القبور، ولذلك يعده العلماء نوعا من أنواع البدع والمحدثات والمخالفات. وما يستدل به بعض الناس من أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ جريدة خضراء فشقها ووضعها على قبرين، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. كيف خاص؟ لأن الله تعالى أطلعه على صاحب هذين القبرين، على صاحبي هذين القبرين، قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ولذلك هذه خاصية للنبي. وأكبر دليل على ذلك أن الصحابة ما فعلوها، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا بقية الصحابة، أنهم كانوا يغرسون الأشجار أو يضعون الجريد، جريد النخل مثلا، على القبر. فهموا هذا بأن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين هذا إساءة حال بالميت، لما يجي شخص يقول: والله أنا أضع على قبر والدي شجر حتى يغفر له، هل أطلعك الله على أنه يتقلب على جمر جهنم؟ هل أطلعك الله على أنه يعذب؟ هذا السؤال لمن يفعل هذا الفعل. ولذلك أخوي الفاضل بارك الله فيك، هذه من البدع والمحدثات، وتترك قبر النبي عليه الصلاة والسلام بقي دهرا وهو لائط بالأرض مقدار شبر فقط، وهكذا قبور الصحابة في البقيع. والنبي عليه الصلاة والسلام بعث عليا قال: ألا تدع قبر مشرفا إلا سويت. ولم يكونوا يجصصون ولا يفعلون مثل هذه الأشياء، خاصة فيما يتعلق بقضية وضع الشجر على القبر. أم هاني من عمان تسأل عن الحمل، هل عليه فطرة؟ أخت الفاضلة، يسن إخراج الفطرة عن الحمل الذي نفخ فيه الروح، يسن إخراج الفطرة عن الحمل الذي نفخ فيه الروح، وذلك لأثر عثمان أنه استحب أن يخرج عن الجنين ليلة، أن يخرج عن الجنين زكاة الفطر. بارك الله فيك. يسرى من العين تقول: والدتها يعني مواظبة على قراءة القرآن منذ يعني ما شاء الله، تقول منذ فترة بدأت تشعر بنعاس، تقول تشعر بنعاس ويختلف نشاطها عن المعتاد، لكن لما تتحدث معنا تقول لا طبيعي بشكل طبيعي. يسرى بارك الله فيك، وبارك الله في الوالدة، وزادها الله حرصان وتقبل الله منها وكثر الله أمثالها. هذه نعمة من نعم الله، أن يفتح الله عز وجل على عبده أو أمته بابا من أبواب الخير. والقرآن هو كلام الله جل وعلا، منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، الحرف فيه بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فوالدتك بارك الله فيها على خير، والله عز وجل أحبها ففتح لها هذا الباب من أبواب الخير فلتلزمه. الأمر الثاني، هذا طبيعي جدا أن يأتيها مثل هذه الحالة. لماذا؟ لأنها أغضبت الشيطان وأزعجت الشيطان وأقلقت الشيطان. فالشيطان منزعج من الوالدة لأنها تقرأ القرآن وتختم، لازم يشغب عليها، لازم يسوي شيء حتى أن يصرفها عن قراءة القرآن. ولذلك بعض الناس الآن يقول سبحان الله لما أقرأ يجيني النعاس، ولما أترك مثل حالة والدة الأخت يسرى، لما يضع يقول طبيعي، هذا من الشيطان. لأن الله تعالى قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، قل جل وعلا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ولذلك الشيطان عدو، لا يترك مصلي يصلي بخشوع، ولا تالي للقرآن يستمر، ولا صائم، ولا شخص يريد حج، ولا عمرة، ولا مخلص، ولا صاحب صدقة، يحاول أنه يفسد عليه العبادة ويشغب عليه الطاعة. ولذلك خاصة مسألة النعاس ومسألة التثاؤب هذا من الشيطان. طيب ما العمل؟ العمل أن الوالدة عندها يعني تسلك مسلكين. المسلك الأول ما يسمى بكسر هذا الأمر، وذلك بالعزيمة وبالإرادة القوية وبمجاهدة النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الشيطان ضعيف أمام أهل الإيمان، إن كيد الشيطان كان ضعيف أمام قوة الله وما يستمده أهل الإيمان من هذه الطاعات التي من الله عز وجل. ولذلك قولي لها تجاهد نفسها وتستمر في هذا الطريق، ولا تستسلم لهذا الخمول والنعاس وكذا. الأمر الثاني تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، هذا يجعل الشيطان يذوب كما يذوب الملح في الماء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وبهذا بإذن الله جل وعلا يذهب عنها. وكذلك ترقي نفسها بالفاتحة، آية الكرسي، بالقواقل الثلاثة، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. تحاول أنها أيضا تقرأ في فترة النشاط، أما إذا كانت أصلا هي محتاجة إلى النعاس وشيء من هذا القبيل، محتاجة إلى النوم وكانت نعسانة، لا ما تقرأ. بارك الله فيك. عموما نحن في آخر البرنامج، إن قدر الله أن يكون يوم السبت غدا يوم العيد ما عندنا برنامج لمدة 3 أيام، أما إذا كان يوم العيد يكون يوم الأحد فإن شاء الله غدا ألتقيكم بإذن الله تعالى على خير. وأسأل الله تعالى كما سلمنا وإياكم إلى رمضان أن يتسلمه منا متقبلا، تقبل منا ومنكم الصيام والصلاة والقيام والعبادة. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع البلاء عن البشرية جمعاء، وأن يحفظنا وإياكم وولاة أمورنا وعلمائنا وكل من يقطن على هذه الأرض وجميع بلاد المسلمين. أسأل الله تعالى أن يحفظنا حفظا يقينا به من هذه الأوباء والأسقام، إنه خير مسؤول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.